وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبقت معنا مسألة الجماعات بالتفصيل والحمد لله، وفي هذا الجواب الذي سمعناه فائدة تتعلق بمسألة عظيمة، وهي مسألة الإخلاص في الدعوة إلى الله تعالى وأثر ذلك في الناس. فالذي ذكره الشيخ حفظه الله تعالى أن الداعية إذا كان مخلصا صادقا متبعا تقيا لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، فإن هذا يؤثر على دعوته في إقبال الناس عليه، وهذا أمر صحيح. فإن من بركة الإخلاص ومن فوائد التقوى والصلاح أن يكون للداعية أثر في الناس، أن يستجيب له الناس، ولا يلزم أن تكون هناك كثرة، ليس المقصود طبعا أن تكون هناك كثرة في الاستجابة، لكن المقصود أن يكون هناك إقبال في الجملة، أن يكون هناك قبول في الجملة، وأن ينفع الله سبحانه وتعالى بدعوة هذا الرجل في الجملة. وهكذا كان الأنبياء والمرسلون حتى من لم يكن معهم أحد، فإن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد من الأنبياء من يكون كذلك، لكن قد جعل الله عز وجل في كلامهم من المعرفة والقبول لدى الناس إجمالا حتى عرفوا أنه الحق وحتى تبينت ثمرته وظهرت فائدته. فالإخلاص له أثر كبير، وكذلك الصدق إذا تكلم الداعية مع الناس فإنه لا يتكلم معهم في أمر عادي أو في أمر لا فائدة فيه، ولكن يكون صادقا حريصا على هداية الناس، يتكلم معهم في أمر يعلم أنه يفيدهم وينفعهم، ويتكلم معهم بحرص وصدق على هدايتهم. فإذا كان ذلك موجودا في قلبه واطلع الله عز وجل عليه حقا فإنه يجزيه الخير ويظهر ذلك في أثر دعوته على الناس. وهذا من علامات دعوة الحق، كما سأل هرقل لما سأل أبا سفيان رضي الله تعالى عنه وكان مشركا في ذلك الوقت، لما سأله عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن إقبال الناس عليه وسأله عن صفة من يستجيب له، فسأله أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، فقال بل ضعفاؤهم، قال وكذلك دعوة الحق، قال يزيدون أم ينقصون، قال بل يزيدون، قال وكذلك الإيمان حتى يتم، وهكذا. حتى قال بعض السلف إن الكلام الذي يخرج من القلب يصل إلى القلب، والكلام الذي لا يخرج من القلب ولا يكون فيه الصدق والإخلاص فإنه لا يؤثر ولا يصل ولا يكاد ينتفع به أحد. فالداعية إلى الله تعالى عليه أن يكون مخلصا صادقا، عليه أن يكون تقيا لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا حتى ينفع الله عز وجل به. نعم.
السؤال السابع عشر: أن لا يشفع في الدعوة الشهادية. الجواب: أن الدعوة توقيفية لأنها الكتاب والسنة ووسيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نعرف فيها شيئا من أنفسنا، وهي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا أحدثنا ضعنا وضيعنا. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا فليس منه فهو رد. نعم، جدت وسائل تستغرق للدعوة اليوم لم تكن موجودة من قبل، مثل مكبرات الصوت والإذاعات والصحف والمجلات ووسائل الاتصال السريع والبث الفضائي، فهذه تسمى وسائل يستفاد منها في الدعوة ولا تسمى مناهج. فالمناهج بينها الله تعالى بقوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقوله تعالى: من هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة لمكة والمدينة أن يبين مناهج الدعوة: كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
هذه مسألة مهمة، وهي مسألة مناهج الدعوة. في الجواب عرفنا أن هناك فرقا بين مناهج الدعوة ووسائل الدعوة. مناهج الدعوة هي الطريقة التي تتبع في الدعوة نفسها، في كيفية دعوة الناس. ما المنهج الذي يتبع في دعوة الناس؟ هل هذا المنهج يقوم على النصوص الشرعية، يقوم على كلام السلف، على طريقة العلماء، على القواعد المعروفة، أم يقوم على قصص مثلا أو حكايات أو مرويات ضعيفة أو ما أشبه ذلك؟ فالمنهج هو الطريقة التي تتبع في الدعوة، الطريقة التي توصل، الطريقة التي تبين بها الدعوة بالنسبة للناس. وأما الوسيلة فهي طريقة التبليغ، طريقة التبليغ، طريقة الأداء، طريقة الإيصال، هكذا حتى نفهم الفرق بين المناهج والوسائل. فالمناهج هي الطرق التي تكون في الدعوة نفسها، في التعليم، في التدريس، في الدعوة إلى الله تعالى، هذا هو المنهج. لكن الوسيلة هي طريقة الإيصال، طريقة الأداء، طريقة التبليغ. فهذا هو الفرق بين الأمرين. فإذا عرفت هذا فالمناهج توقيفية. المناهج توقيفية لماذا؟ لأن الدعوة إلى الله عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف في جميع ما يتعلق بها. العبادة مبناها على التوقيف في جميع ما يتعلق بها، صفة وقدرا وهيئة في كل شيء. فالصلاة عبادة، الصلاة عبادة من العبادات، هي توقيفية في جميع ما يتعلق بها، في صفتها وفي ذكرها وفي أركانها وفي حركاتها، في جميع ما يتعلق بها. لا تستطيع أن تأتي فيها شيئا إلا بتوقيف، لا تستطيع أن تحدث فيها أمرا من غير إذن من الشارع الحكيم. فكذلك الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله عبادة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فالدعوة إلى الله عبادة. فالقاعدة إذن العبادة مبناها على التوقيف، فالدعوة إلى الله توقيفية في ما يتعلق بها من المناهج والأساليب. إذن فمن أراد أن يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، من أراد أن يتكلم في دين الله عز وجل، فعليه أن يكون متمسكا بالمنهج الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي سنه للناس وعلمه للناس، وعليه أن يكون متبعا أيضا لطريقة العلماء التي ساروا عليها في دعوتهم للناس وكلامهم في دين الله عز وجل. فمن أراد أن يدعو إلى الله تعالى فإننا نقول له ما المنهج الذي تدعو به، الذي يكون في نفس دعوتك؟ ما هذا المنهج؟ هل أنت تتكلم بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف؟ هل أنت تتكلم بالقواعد الشرعية المعلومة وطريقة العلماء المعلومة في الدعوة إلى الله تعالى؟ أم أنك تأتي بشيء آخر من عندك؟ فإذا جاء بشيء آخر فإننا نقول له لا يجوز لك ذلك، لأن مناهج الدعوة توقيفية، الدعوة إلى الله عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف في جميع ما يتعلق بها. فإذا جاءك من يدعو إلى الله تعالى بطريقة التمثيل، مسألة التمثيل مرت معنا، وعندما تكلمنا لو تذكرون قلنا مسألة التمثيل لها جانب فقهي ولها جانب منهجي. فالجانب المنهجي لو أنها اتخذت منهجا في الدعوة إلى الله، لو اتخذت طريقة وأسلوبا في الدعوة إلى الله، فشخص يدعو الناس إلى الدين يريد أن يوصل لهم قضية معينة في الدين، فإذا به يستخدم التمثيل، واضح؟ أو يستخدم القصص والحكايات، يعني إذا جلس أمام الناس يدعوهم أو يعظهم أو يتكلم معهم في الدين يستخدم الحكايات، فلان حصل له كذا وقال كذا وفعل كذا وذهب إلى كذا وحصل له كذا، هذه إيه؟ حكاية، قصة، واضح؟ فهذا هو الذي نسميه بالمنهج، هذه هي مناهج الدعوة. فمن جاء يدعو إلى الله تعالى بمثل هذه المناهج، بمثل هذه الطرق، فإننا نقول له العبادة مبناها على التوقيف، والدعوة إلى الله تعالى عبادة. فهل منهجك هذا قد جاء به التوقيف؟ هل هذه الطريقة التي تتبعها قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها أحد من السلف أو العلماء؟ عرفتم هذا ولا لا؟ فهذا هو الفرق بين المنهج والوسيلة. المنهج لا بد أن يكون توقيفيا، ومن هنا قال العلماء منهج القصص منهج بدعي، ومنهج التمثيل منهج بدعي، ومنهج الإنشاد منهج بدعي. هذا إذا استخدم في الدعوة إلى الله تعالى، والفتاوى في هذا قديمة، تكلم العلماء في هذا من قديم، وهذا يدخل تحت مسألة تسمى بمسألة السماع التي كان يحدث فيها بعض القصائد الزهدية والأشعار التي ترقق القلوب، حدث هذا من قديم، فذمه السلف وذمه العلماء، تكلم فيه الإمام الشافعي وغيره. كذلك القصص لما حدث قديما تكلم فيه السلف وقالوا هو بدعة، لماذا؟ لأنه استخدم كمنهج في الدعوة إلى الله تعالى، والمنهج في الدعوة إلى الله لا بد أن يكون على وفق الكتاب والسنة وما كان عليه السلف. واضح هذا؟ فالطريقة إذن في الدعوة، الطريقة في الكلام في دين الله عز وجل، لابد أن تكون موافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. وأما الوسيلة التي هي وسيلة الإيصال، وسيلة الأداء، كيف نوصل الدعوة، كيف ننشر الدعوة، كيف نبلغ الدعوة، فهذا أمر يختلف عن الدعوة نفسها. الدعوة نفسها لابد أن تكون بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف، لكن طريقة إيصال هذا إلى الناس، كيف نبلغ هذا للناس، نبلغه في كتاب، نبلغه في شريط، نبلغه في آلة من الآلات التي تكبر الصوت أو ما أشبه ذلك، هذه هي وسائل الدعوة، الطرق التي تؤدى أو تنشر أو توصل بها الدعوة. فالوسائل ليست توقيفية. لماذا؟ لأننا خرجنا عن حد العبادة هنا. إحنا قلنا تأصيل المسألة مبني على إيش؟ على التوقيف في العبادة، على أن العبادة توقيفية، فما ليس بعبادة فإنه إيش؟ ليس توقيفيا. فالوسيلة التي تؤدى بها الدعوة، هل هذا داخل في نطاق التعبد في الدعوة؟ يعني هل هذا أمر تعبدي؟ هل هذا أمر ديني؟ لا، إنما هو من الوسائل التي تستحدث في حياة الناس. فقاعدة الوسائل أو مسألة الوسائل تدخل تحت قاعدة العادات، وأن الأصل في العادات الإباحة. فهذه أمور يفعل فيها الإنسان ما يتبين له، ما يناسبه، يبلغ الدعوة كيفما يشاء، المهم أنه لا يخالف الشرع، لا يخالف دين الله سبحانه وتعالى والقواعد الشرعية المعلومة. فإذا كتب أحد كتابا فلا نقول له هذا بدعة، لو أخرج واحد شريطا لا نقول له هذا بدعة، لو تكلم في مكبرات الصوت في الصلوات أو في الدروس أو الخطب أو ما أشبه ذلك فهذا كله ليس من البدعة في شيء. فلا بد أن تفرق إذن بين الأمرين، لا بد أن تحسن هذا التفريق بين المنهج وبين الوسيلة، لأن الذي يخطئ هذا التفريق يبرر الكثير من المناهج تحت دعوى أنها وسائل، فيقول القصص منهج صحيح لأنه من وسائل الدعوة. فهمتم؟ يعني يجعل هذا بمنزلة الوسيلة، يقول يا جماعة لماذا تنكرون علينا هذا كالمكبرات، هذا كالأشرطة وكالكتب، نقول لا، بينهما فرق. وكما تكلم من جوز المظاهرات عندما قامت الثورات والفتن، فقالوا المظاهرات وسيلة من وسائل الإنكار، وسيلة من وسائل الدعوة، هكذا قالوا. فنقول لا، هذا من قبيل المناهج ليس من قبيل الوسائل على حسب ما تكلمنا حتى لا نعيد الكلام. واضح؟ فهذه مسألة مهمة جدا، لابد أن تفرق بين المنهج، المنهج يكون في الدعوة نفسها، والوسيلة تكون في نشر الدعوة، في توصيل الدعوة إلى الناس. فأما المنهج فإنه توقيفي، وأما الوسيلة فإنها إيش؟ ليست توقيفي. نعم.
ولا نقول انه يسكت على ما يصدر منه كاملا الأخطاء لا تعالج، ولكن تعالج بالطريقة السليمة النصيحة لها سرا والكتابة لها سرا، وليس التي تكتم ويوقع عليها جمع كثير وتوزع على الناس، هذا لا يجوز، بل تكتم كتابة سرية فيها نصيحة تسلم لولي الأمر ويكلم شفويا. أما الكتابة التي تكتب وتصور وتوزع على الناس فهذا عمل لا يجوز لأنه تشهير، وهو مثل الكلام على المنابر بل هو أشد، بل الكلام يمكن أن ينسى ولكن الكتابة تبقى وتتداولها الأيدي، فليس هذا من الحق. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلت يا رسول الله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وفي الحديث: إن الله يبقى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وأولى من يقوم بالنصيحة لولاة أمورهم العلماء وأصحاب الرأي المشهورة وأهل الحل والعقد. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم. فليس كل أحد من الناس يصلح لهذا الأمر، وليس الترويج للأخطاء والتشهير بها من النصيحة بشيء، بل هو من إشاعة المنكر والفاحشة في الذين آمنوا، ولا هو من منهج السلف الصالح كان قصد صاحبها حسنا وطيبا وهو إنكار المنكر زعما، لكن ما فعله أشد إنكارا مما أنكره. وقد يكون إنكار المنكر منكرا إذا كان على غير الطريقة التي شرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، أنه لم يتبع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم الشرعية التي رسمها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليعيده بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على ثلاثة أقسام: منهم من يستطيع أن يزيل المنكر بيده وهو صاحب السلطة، أي ولي الأمر أو من وكل إليه الأمر من الهيئات والأمراء والقادة. القسم الثاني: الذي لا سلطة له فينكر بالبيان والنصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة وإبلاغ ذوي السلطة بطريقة حكيمة. والقسم الثالث: من لا علم عنده ولا سلطة فإنه ينكر بقلبه فيبغضه ويبغض أهله ويعزلهم.
هذه مسألة الموقف الشرعي من الحكام، وستأتي معنا تفصيلا إن شاء الله تعالى في كتب السنة. نتكلم الآن فيما يناسب المقام إن شاء الله عز وجل. خلاصة الموقف الشرعي من حكام المسلمين أننا نلزم جماعتهم وطاعتهم في طاعة الله عز وجل، وأما في معصية الله تعالى فلا سمع ولا طاعة لأحد من الناس. والطريقة في مثل هذا المقام أننا لا نطيع في المعصية نفسها، المعصية نفسها لا طاعة فيها لأحد، ولكن هذا لا يدفعنا إلى الخروج على الحكام، إلى نبذ اليد من طاعتهم أو الخروج عن جماعتهم جملة. هذه هي خلاصة الموقف الشرعي، هذا هو ما أمرت به الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فدلت الآية على وجوب طاعة ولاة الأمور، ودلت على أن طاعتهم تبع لطاعة الله ورسوله، فإذا حصل خلاف بين طاعة الأمراء وطاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام فإننا لا نطيع أحدا في معصية الله أو الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه إذن خلاصة الموقف الشرعي: عند وجود المعصية لا سمع ولا طاعة لأحد من الناس، ولكن لا نخرج على الحكام، لا نفارق الجماعة، لا نقول لا سمع لهم ولا طاعة أبدا، ولا إمرة لهم عندنا، ولا بيعة لهم عندنا، لكن نقول هذه المعصية المعينة التي وقعت لا نطيع فيها أحدا من الناس. ونتمسك في هذا الأمر بدين الله سبحانه وتعالى، لكن نلزم جماعة الحكام ونلزم طاعتهم وبيعتهم في بقية الأمور، لا ننزع يدا من طاعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك مسألة الإنكار على الحكام. كما سمعنا في الجواب، الإنكار على الحكام لا يكون إلا سرا، وهذا هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. فهذا حديث يبين كيفية التعامل، كيفية المناصحة مع الحكام عند وقوع الأخطاء والمنكرات. وهذا هو الذي درج عليه السلف، مواقف السلف متواترة ومتضافرة على لزوم هذه الطريقة في الإنكار على الحكام، سواء كان ذلك في طريقة المناصحة، يعني إن كان الشيء الذي وقع من الحاكم سرا لم يره أحد من الناس، أو كان صنيعه في ملأ من الناس، فسواء كان هذا أو ذاك، فالإنكار أو النصيحة كل هذا لا يكون إلا سرا، هذا هو الذي كان عليه السلف. الطرائق الأخرى التي ذكرت في السؤال، الطرق التي تكون بنحو التشهير أو الكلام في مجامع الناس إذا كان في خطبة أو درس أو كتاب أو مجلة أو غير ذلك، فهذه كلها من الطرائق المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف، فهذا كله يؤدي إلى المفاسد العظيمة ويخالف الطريقة التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم في مناصحة الولاة. والتأصيل كما سمعنا لابد أن نوازن بين المفاسد، لماذا نهت الشريعة عن الخروج على الحكام، ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإصرار في مناصحتهم؟ لأن في خلاف ذلك مفاسد عظيمة أعظم من مفاسد جورهم وظلمهم. يعني عندما يقال هذا الحاكم قد جار وظلم وحصل في ذلك من الفساد كذا وكذا، فنحن إذن نزيله، نخرج عليه لنزيله وحتى نتخلص من هذا الظلم، نقول مفسدة الخروج أعظم وأكبر من مفسدة الظلم نفسه. هذه هي الحكمة التي لأجلها نهت الشريعة عن الخروج، ليس إقرارا للظلم وليس تملقا للظالم وليس محبة له في ظلمه، ولكن المقصود الموازنة بين المفاسد، وأن يرجع الناس إلى أنفسهم، فإن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى كما قال من قال من السلف. ونقم الله تعالى لا تستدفع بالسيف، لا تستدفع بالعنف والحماسة والطيش، ولكنها تستدفع بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل. فمن أراد أن ينصح حاكما أو سلطانا، من أراد أن ينكر شيئا من أخطائهم أو منكراتهم، فعليه أن يلزم الطريقة الشرعية التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم ودرج عليها السلف. ولا بد أن نفرق هنا بين منكرين، لا بد أن نفرق بين منكرين. المنكر الأول هو المنكر العام الذي يكون في الناس عموما، الذي ينتشر في المجتمع في البلد. والمنكر الثاني هو ما يتعلق بالأمراء أنفسهم، بالحكام أنفسهم. فالمنكر الأول ينكر عموما، وهذا فرض كفاية وقد يتعين على القاعدة التي عرفناها. المنكر العام لا بد من إنكاره عموما، فإذا فشت المنكرات في المجتمع وانتشرت المخالفات فإنه لا بد من إنكارها، ولا بد من بيان الصواب والحق، حتى وإن أقرها الأمراء، حتى وإن دعوا إليها، حتى وإن حسنوها أو برروها، فإن هذا كله لا يسوغ أبدا أن نقر هذه المنكرات، بل لا بد من الكلام فيه. فلا بد أن يتكلم في الشرك والبدع والمعاصي على جميع اختلاف ذلك وعلى جميع صوره وأشكاله، حتى وإن كان موجودا بإقرار الولاة، حتى وإن كان موجودا بتسويغهم أو تحسينهم أو غير ذلك، فهذا لابد أن ينكر عموما، لكن ينكر في نفسه، يعني نتكلم في الشرك، نتكلم في البدعة، نتكلم في المعصية، في نفس المنكر، نحذر من نفس المنكر، ننهى عن نفس المنكر. وأما ما يتعلق بالحاكم نفسه فهذا الأمر الثاني، إذا كان منكره في نفسه أو إذا كان في مثل هذا المنكر العام ولكن أريد توجيه الإنكار للحاكم نفسه، يعني مثلا إذا كان هناك شركيات في البلد وأريد توجيه النصيحة للحاكم بشأن هذه الشركيات، ففي هذا أو ذاك لا بد أن تكون النصيحة سرا، ما يتعلق بتعيين الحاكم أن يوجه إليه الكلام عينا، أن يوجه إليه الإنكار عينا أو توجه إليه النصيحة عينا، فهذا كله لا بد أن يكون في السر، لا يجوز أن يكون علانية بحال من الأحوال، فلا بد أن يفرق إذن بين الأمرين. آخر الجواب بالنسبة لبيان مراتب الإنكار في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا الحديث. التقسيم الذي نراه في الجواب لا بد من فهمه كما بين العلماء، هذا تقسيم أغلبي كما يقول العلماء. كيف يعني أغلبي؟ يعني الإنكار باليد غالبا ما يكون عند الأمراء، الإنكار باللسان غالبا ما يكون عند العلماء، الإنكار بالقلب غالبا ما يكون عند العوام. فمعنى كلمة غالبا أنه ليس موجودا، إيش؟ ليس موجودا في كل الأحوال. فالأمير ربما أنكر بلسانه وربما أنكر بقلبه، واضح؟ والعالم ربما أنكر بيده وربما أنكر بقلبه، والعامي ربما أنكر بيده وربما أنكر بلسانه، بل في بعض هذه المواضع يكون الإنكار متعينا عليه بهذه الصفة. فالعامي مثلا في بيته مع أهله وولده وزوجه، هل نقول لا ينكر بيده؟ بل لابد أن يكون الإنكار باليد متحتما عليه. فلو رأى ولده مثلا يستمع إلى المعازف فإنه يجب عليه أن يغير بيده، هذا هو الأصل، حديث واضح، فليغيره إيش؟ بيده، هذا الأصل، هذا أول شيء. فلا يقولن قائل: طيب والله هذا ليس بأمير وليس بعالم، إذن لا ينكر إلا بالقلب، هذا كلام خاطئ بطبيعة الحال. لكن التقسيم المذكور تقسيم أغلبي، وبحسب المنكرات العامة، هذا أيضا مهم جدا انتبه له جيدا، هذا تقسيم أغلبي وباعتبار المنكرات العامة التي تقع في البلد، باعتبار المنكرات العامة التي تقع في البلد أو بين المسلمين، لا نتكلم على المنكرات الخاصة أو على المواطن الخاصة التي يسوغ فيها خلاف ذلك، واضح؟ فالمنكرات العامة لا يكون إنكارها باليد إلا للأمراء، ولا يكون إنكارها باللسان إلا للعلماء، ولا يكون إنكارها بالقلب إلا للعوام، هذا من حيث الأغلبية أيضا، ولابد أن نفهم هذا جيدا. والضابط لهذا كما قال العلماء أنك إذا خفت الضرر في مرتبة انتقلت إلى المرتبة التي تليها. فالأصل أنك تنكر باليد، فإن لم تستطع حسا أو معنويا فإنك تنتقل إلى الإنكار باللسان، فإن لم تستطع حسيا أو معنويا فإنك تنتقل إلى الإنكار بالقلب. فالذي لابد أن يفهم هنا أن هذا التقسيم الذي ذكره الشيخ رحمه الله ليس على سبيل الحصر في جميع الصور، بمعنى أن العالم مثلا لا ينكر أصلا إلا بلسانه، ليس له في أصل الفرض الشرعي في أصل الحكم الشرعي إلا الإنكار باللسان، ليس هذا هو المراد، لكن المراد الأغلبية وبحسب المنكرات التي تقع في المجتمع. نعم.
وهذا من باب الإنصاف والموازنة، فهل هذا المنهج في النقد صحيح؟ وهل يلزم في ذكر ما
النحاس في حالة الوقت؟ الجواب: هذه المسألة تقدم الجواب عنها، لكن إذا كان من تقر من أهل السنة والجماعة أخطأوا في نقول نازلة المخيط والعقودة فنعم، هذا أذكر بذاته وحسناته وذكر الله في نصرته للسنة. أما إذا كان من تقر من أهل الولاية ومن أهل الانحراف ومن أهل المبادئ الهدامة أو مشبوهة فهذا لا يجوز لنا أن نذكر حسناته إن كان له حسنات، لأننا إذا ذكرناها فإن هذا يفرق بالناس ويرسلون الضرر بهذا الضرر أو هذا المبتدع أو هذا الخرافي أو ذاك الحزبي فيقبلون أخطار هذا الضرر أو هذا المبتدع أو ذاك المحزن. والله جل وعلا رد على شرف الرسل والمجرمين والمنافقين ويرسل شيئا من حسناتهم، وكذلك أئمة السلف يردون على الجاهلية والمعتز يجب على أهل الضلال ولا يردون شيئا من حسناتهم، لأن حسناتهم مرجوحة بالضلال أو الكفر أو الإلحاد أو النفاق، فلا يناسب أنك ترد على الضال المبتدع المنحرف وتذكر حسناته وتقول هو رجل طيب عنده حسنات وعنده كذا لكنه غلط. نقول لك: ثناؤك عليه أشد من ضلاله، لأن الناس يثقون بثنائك عليه، فإذا روجت فقد غررت للناس وأعدت لك أولاد لقبول أولاد المؤمنين. وأما إذا كان المغضوب عليه من أهل السنة والجماعة فإن الفرد يقوم بأدب وينبه على الأغراض التي تكون في مسائل الفقه ومسائل الشهادات والشهادة، فنقول: فلان أخطأ في كذا وصواب كذا بالدليل، غفر الله له وهذا شهاده، وهكذا كما كانت الوجوه بين الفقهاء وهذا ما يقع في مكانته العلمية إذا كان من أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة ليسوا معصومين عند الأخطاء، وقد يفوت أحدهم الدليل أو اختلال الدليل أو اختلال الاستدراك، فلا أسكت على الخطأ وإنما أبين معنى الاعتذار عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا في مسائل الفقه. أما إذا كان في مسائل العقيدة فإنه لا يجوز لنا أن نمدح المضللين والمخالفين لأهل السنة والجماعة المعتزلة والجهمية والزنادقة والملاحدة وأناس مشبوهين في هذا العصر وما أكثرهم. وأصل هذه الشبهة الموازنة والحسنات والسيئات في النقد، قالها بعض الشباب وكتب فيها رسالة فطار بها بعض الشباب فرحا، وقد وقفت على هذه الرسالة التي يزعم صاحبها لزوم الموازنة، ووقفت على رسالة الشيخ ربيع بن هادي الخليل رد فيها على هذه الرسالة التي يزعم صاحبها لزوم الموازنة ردا وافيا، وبين ما في هذا الكلام من الخطأ والترويج للفظ، وبين مذهب السلف الفردي انهم ردوا على الناس المضللين ولبثوا عليهم لانهم لو اثنوا عليهم صار هذا من باب التناقض.
سبقت المسألة معنا أيضا قريبا، وهنا أمر جديد في هذا الجواب، أمر جديد يتصل بمسألة الموازنات، وقد أوضحت لكم عندما تكلمنا على هذه المسألة في أول مرة أن مسألة الموازنات أشمل من مجرد ذكر الحسنات أو المناقب في مقام الرد أو النقد. فالجانب الجديد الذي جاء معنا الآن هو جانب الإسقاط، إسقاط الشخص. الموازنة هنا بمعنى، انتبهوا جيدا، الموازنة هنا بمعنى أنك توازن بين الأخطاء التي عند الشخص وبين الحسنات أو الأمور التي أصاب فيها الحق، فتحكم للأمور الثانية وبالتالي فلا تسقطه، تقول بما أنه عنده حسنات وعنده فضائل وعنده إصابات للحق فإذا لا نسقطه، لا نضلله، لا نحذر منه لأجل هذه الأخطاء التي وقعت منه. مفهوم هذا؟ هذا يختلف عن الصورة التي تكلمنا عليها في أول مرة التي هي صورة إيش؟ ذكر الحسنات عند الرد. إذا أردت أن ترد على شخص هل تذكر حسناته أم لا؟ هذا الذي تكلمنا فيه. فالجانب الجديد معنا الآن هو جانب الإسقاط. إذا أردت أن تسقط شخصا أو تحذر من شخص، فهل توازن في ذلك بين حسناته وسيئاته، بين أخطائه وإصاباته؟ هذا هو المقصود. فكما سمعنا في الجواب، هناك فرق بين علماء أهل السنة، بين العلماء أهل السنة والجماعة أهل الرسوخ والدراية بدين الله تعالى، هناك فرق بين هؤلاء وبين أهل البدع والضلال. فأهل السنة إذا وقعت منهم أخطاء، فإننا في هذه الحالة لا نحذر منهم ولا نسقطهم، وهذا هو المسمى بزلة العالم. هذا المبحث هو الذي يسمى بزلة العالم. فإذا كان عندنا عالم، انتبه لهذا الكلام جيدا، الضوابط لها موطن آخر لا يحتمله هذا المقام. إذا كان عندنا عالم، عندنا رجل عالم من أهل السنة، ثبتت له السنة، حقق أصول السنة، ثم وقع منه خطأ في مسألة جزئية ليست من الأصول، وتعبير الشيخ هنا بالفقه هذا من حيث الأغلب، لأن الخطأ ربما تصور أيضا في بعض، ربما تصور أيضا في بعض المسائل العقدية، لكن هذا قليل طبعا بالنسبة إلى المسائل الفقهية. فالضابط عندنا أن تكون المسألة جزئية أو خفية، خفيت عليه الحجة فيها، لم يتضح له الدليل، أو حصل عنده تأويل معين باجتهاد منه فيما يسوغ فيه الاجتهاد من حيث الجملة فأخطأ، خالف الدليل الواضح، خالف القول الواضح لأهل السنة، خالف المذهب المعروف لأهل السنة. فهذا هو ضابط الزلة، ضابط الزلة أن تقع من عالم من أهل السنة في مسألة خفية لم تقم عليه الحجة فيها. واضح هذا؟ هذا هو المسمى بزلة العالم. ما الموقف في هذه الحالة؟ أولا نعرف أن هذا العالم قد أخطأ، بمعنى أننا لا نتخذ كلامه هذا حقا ولا صوابا، بل نعرف أنه خطأ ولا نتبعه فيه ولا نأخذ بكلامه فيه. ثم ثانيا لا نسقطه، لا نبدعه ولا نضلله ولا نحذر منه، بل مكانته باقية ومنزلته باقية، لا تهدر ولا تسقط. واضح؟ فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أهل البدع والضلال. إذا كان شخص نشأ على البدعة، لم ينشأ على السنة أصلا، ليس معروفا بأنه من أهل السنة، ولم يحقق أصول السنة ولم يعرفها، فضلا عما إذا كان جاهلا لا صلة له بالعلوم الشرعية من الأساس، فإذا به يتكلم في دين الله تعالى ولا علم عنده، فماذا نتوقع؟ نتوقع بدعا وضلالات ومخالفات وأمورا ما أنزل الله بها من سلطان. فهل يستقيم أن نسوي هذا بذاك؟ هل يصح أن نقول هذه الأخطاء التي وقعت من الشخص الثاني زلة عالم لا نسقطه بها ولا نبدعه ولا نضلله إلى آخره؟ هذا كلام طبعا لا يقوله إلا شخص لا عقل له في الحقيقة. فالفرق إذن من جهة التحذير أو التبديع هو على هذه الشاكلة، لابد أن تميز بين زلة العالم وبين بدعة المبتدع، لابد أن تميز بين أخطاء العلماء أهل السنة والاتباع والاجتهاد وبين أخطاء أهل البدع والضلالات والجهالات. فأخطاء القسم الثاني ليست من قبيل الزلات، لا نقول نوازن، لا نأتي بالموازنة في مثل هذه الحالة، لا نقول هذا الشخص كان عنده جهاد وكان عنده إخلاص وكانت نيته حسنة وأوذي وحصل له كذا، هذا كلام لا يقوله إلا رجل جاهل. فالذي يأتي بمثل سيد قطب أو حسن البنا أو أمثال هؤلاء الضلال الجهال الذين لا نصيب لهم من العلوم الشرعية أصلا فضلا عن السنة واتباعها، فيقول زلات هؤلاء أو أخطاء هؤلاء كزلات الإمام الفلاني أو العالم الفلاني، فنقول له قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا كلام لا يقوله شخص عاقل، لا يقوله شخص يحسن الموازنة العقلية حتى المجردة. فهؤلاء جهال ليسوا من العلماء أصلا، تكلموا في دين الله تعالى بالجهل عن غير معرفة وعن غير دراية بالسنة ولا بأحكام الدين أصلا. وسيأتي معنا حتى في السؤال التالي، وإن كنا سنتناوله في المجلس المقبل إن شاء الله تعالى، سيأتي معنا أن حسن البنا قال خصومتنا لليهود ليست دينية. فهذا كلام يقوله حتى واحد من عوام المسلمين، فماذا نتوقع من أمثال هؤلاء؟ فالجاهل بارك الله فيكم لا يمكن أن يسوى خطأه بخطأ العالم، ولا يمكن أن يعامل كمعاملة العالم. فقضية الموازنة بمعنى التحذير أو الإسقاط هذه لا تكون إلا في مقام العلماء بالشروط التي ذكرناها. واضح هذا؟ أيضا في جواب الشيخ حفظه الله إشارة إلى كتاب الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى في الرد على مسألة الموازنات، وهو كتاب منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، وهذا كتاب معروف وقديم للشيخ حفظه الله تعالى، وهذا يدلك على الصلة بين العلماء وعلى أنهم يحيل بعضهم على بعض، ليس كما يقول الجهال وأصحاب الفتن أن العلماء لا يرتضون منهج الشيخ ربيع ولا يعجبهم كلام الشيخ ربيع ويحذرون منه وما أشبه ذلك. فهذا مثال واضح أمامنا على أن العلماء يعتبرون بجهود الشيخ ويحيلون عليه، وهذه طريقتهم معروفة والحمد لله. نكتفي بهذا القدر.